إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
وأما صفة الوضوء فللوضوء صفتان: الأولى صفة الوضوء المجزئ، والثانية صفة الوضوء الكامل. وصفة الوضوء المجزئ هي أن ينوي الوضوء ثم يسمي فيقول بسم الله، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يديه إلى مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، يغسل كل عضو من هذه الأعضاء مرة واحدة. فهذه صفة الوضوء المجزئ، يعني من اقتصر على هذا لقلة الماء أو شحه أو ما أشبه فوضوءه صحيح، وقد أجزأه ما أتى به من هذه الصفة. فهذه صفة الوضوء المجزئ. وأما صفة الوضوء الكامل فهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل اليد اليمنى مع المرفق ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه مرة واحدة من مقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامهما ظاهرة، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاثة، ثم اليسرى كذلك. فإذا فرغ من ذلك كله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذه صفة الوضوء الكامل، وهي مشتملة على السنن وعلى الفرض. فالوضوء الكامل يشمل الوضوء الواجب والوضوء المستحب، يعني ما استحب من السنن مع ما فرض الله تبارك وتعالى من أعضاء الوضوء. شعر اللحية من الوجه فيجب غسله، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهره، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل، يعني قبل غسلهما يزيل ما عليهما من الصبغ ونحو ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه إلى قفاه، يعني ينتهي إلى قفاه، لأنه يمسح قفاه ولكن ينتهي إلى قفاه. وأما نواقض الوضوء فالخارج من السبيلين القبل والدبر، قليلا كان أو كثيرا، سواء من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو فساء أو ضراط. ويسمى الأخيران بالحدث، وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجه البخاري. من نواقض الوضوء النوم الثقيل المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. من نواقض الوضوء مس الذكر بباطن الكف والأصابع بشهوة بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح، ويعارضه إن هو إلا بضعة منك. وقد اختار شيخ الإسلام استحباب الوضوء عقب الذنب، ومن مس الذكر بشهوة، وكذا من مس النساء بشهوة، فلم يجعل هكذا ناقضا إلا مقيدا. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستحب لمن مس الذكر بشهوة أن يتوضأ، فهذا يدل على أنه ليس من نواقض الوضوء عنده. من نواقض الوضوء زوال العقل واستتاره وفقد الشعور، سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو السكر أو بالدواء أو بتعاطي مخدر، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، ولا يدري المسلم ما يصيبه في أثنائها مما ينقض الوضوء كالفساء والضراط وغيرهما. وقد أجمع العلماء على وجوب الوضوء على من زال عقله. من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها، وهي الإتيان بما يخرج عن الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا، فمن فعل ذلك فإنه ينتقض وضوءه وتبطل سائر أعماله التعبدية، فمتى عاود الإسلام لم يصلي حتى يتوضأ، لقول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله. والأصل أنه إذا ما ارتد ثم عاد أن يغتسل، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، لذلك يذكر في هذه الحال في نواقض الوضوء. من نواقض الوضوء أيضا أكل لحم الإبل، لسؤال أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال الرجل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، توضأ من لحوم الإبل. أخرجه مسلم. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح: هذا المذهب، يعني أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، هذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه، علما بأن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضوان الله عليهم، لا يرون الوضوء من أكل لحم الإبل. حجتهم أن هذا الحديث الذي ذكر منسوخ. من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، وهي الطهارة. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، وهو الحدث، فليتطهر. بول ما يؤكل لحمه وروثه ومني الآدمي طاهر. إذا شك المسلم في طهارة ماء أو نجاسته بنى على اليقين، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة. إذا اشتبه ماء طاهر بنجس تحرى ثم توضأ. ويلحق بهذا المسح على الخفين. والخفان هما ما يلبس على الرجل من الجلود وما يلحق به من الكتان والصوف ونحوه. وأما دليل مشروعية المسح على الخفين فقد تواترت نصوص السنة المطهرة ببيان ذلك الحكم. فمن هذه الأدلة عن عبد الله بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سئل عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. أخرجه البخاري. وعن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على خفيه وصلى. أخرجه البخاري. وأما شروط المسح على الخفين فأن يلبس الخفين على طهارة، ودليل ذلك حديث عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وحديث البخاري الذي مر. من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف أو الجورب طاهرا، فلو كان نجسا لا يصح المسح عليه. من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يكون في الوقت المحدد شرعا، يعني مدة المسح. مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. متى يبدأ حساب المدة؟ يبدأ حساب زمن المسح من وقت البدء في المسح على الصحيح. وأما صفة المسح على الخفين فيدخل يده في الماء يمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه. ومبطلات المسح إذا نزع الملبوس من القدم، وكذا إذا لزمه غسل جنابة، وإذا تمت مدة المسح. الغسل في اللغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. وفي الشرع معناه تعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث الأكبر لإباحة ما منعه ذلك الحدث من العبادات. فهذا تعريف الغسل لغة وشرعا. وأما مشروعية الغسل فقد دل عليها الكتاب والسنة، فهو مشروع بالكتاب الكريم والسنة المطهرة. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختان الختانة وجب الغسل. رواه مسلم. فالسنة والكتاب يدلان على مشروعية الغسل. وأما موجبات الغسل فيجب الغسل للأمور الآتية: الأمر الأول الجنابة، وتشمل الإنزال وهو خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وتشمل أيضا الجماع وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يجب الغسل أيضا لانقطاع دم الحيض والنفاس، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، رواه البخاري. والنفاس كالحيض بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. من موجبات الغسل الموت، فإذا مات المسلم وجب تغسيله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه أمر بتغسيل ابنته زينب لما ماتت رضي الله عنها كما ورد في الصحيحين. من موجبات الغسل إسلام الكافر، فمن دخل من الكفار في الإسلام وجب عليه أن يغتسل لأمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم بالاغتسال حين أسلم، كما عند أبي داود والنسائي والترمذي وحسنه الألباني، وكذلك أمر ثمامة الحنفي فيما رواه أحمد والبيهقي وأصله في الصحيحين. فهذه الأمور توجب الغسل، يعني إذا وقع واحد من هذه فقد وجب الغسل. وأما ما يستحب، لا ما يوجب، ما يستحب من الأغسال، فيستحب الأغسال الآتية للأمور الآتية: للجمعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. وفي وجوب غسل الجمعة واستحبابه نزاع معروف، والأقرب وجوبه. ومما يستحب له الاغتسال تغسيل الميت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل له فليتوضأ، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. مما يستحب الاغتسال له الإحرام، فيسن لمن أراد الإحرام بعمرة أو حج أن يغتسل، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ ورد عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي والدارمي والبيهقي بإسناد حسن. ومما يستحب الاغتسال له دخول مكة والوقوف بعرفة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما دخول مكة فلأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، رواه مسلم. وأما الوقوف بعرفة فلأثر ابن عمر رضي الله عنهما، كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة، أخرجه مالك في الموطأ وأصله في الصحيحين. مما يستحب له الغسل العيدان، فاستحب العلماء غسل العيدين ولم يأتي في ذلك حديث صحيح. قال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة. وأما فروض الغسل فالأول النية، والثاني تعميم سائر الجسد بالماء، والثالث تخليل الشعر. فهذه فروض الغسل: النية، وهي عزم القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأول فرض من فرائض الغسل النية. الفرض الثاني تعميم سائر الجسد بالماء بدلك ما يمكن دلكه، وبإفاضة الماء على ما يتعذر دلكه، حتى يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله. من فروض الغسل تخليل الشعر، شعر الرأس أو غيره، فهذه فروض الغسل. وأما سننه فالتسمية مشروعة، وغسل الكفين ابتداء 3 مرات، والبدء بغسل الفرج وإزالة الأذى، والوضوء قبل الغسل وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة وللمغتسل تأخير رجليه إلى أن يتم غسله. وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. وأما مكروهات الغسل فالإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع، والصاع 4 أمداد أي حفنات، رواه مسلم. من مكروهات الغسل الغسل في المكان النجس خشية التلوث بالنجاسة. من مكروهات الغسل الاغتسال بلا ساتر من حائط أو نحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. من مكروهات الغسل الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، الحديث عند مسلم في الصحيح. وكالوضوء في صفته، الغسل له صفتان: أولا صفة الغسل الكامل وهو المشتمل على الواجب والمستحب، وأما الثاني فالغسل المجزئ. الغسل المجزئ هو أن ينوي وأن يعم بالماء جميع البدن مع المضمضة والاستنشاق، هذا هو الغسل المجزئ. وأما صفة الغسل الكامل وهو المشتمل على الواجب الذي مر في الغسل المجزئ وعلى المستحب، فأن ينوي بقلب ثم يسمي، يغسل يديه 3 ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل رجليه، وأحيانا يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، ثم يحثي الماء على رأسه 3 مرات، يروي أصول الشعر، ثم يعمم بدنه بالغسل 1 ويستحب أن يتيامن وأن يدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. فهذه صفة الغسل الكامل. النية مع الغسل مسنونا واجبا لها أحوال. الحال الأولى أن ينوي غسلا مسنونا أو واجبا فيجزئ أحدهما عن الآخر. الثاني أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر، أو الحدث مطلقا، أو الصلاة أو قراءة القرآن فيرتفعان. الثالث أن ينوي رفع الحدث الأكبر فيرتفع الحدثان جميعا. إذا فقد الماء حقيقة أو حكما تيمم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه. التيمم في اللغة القصد، وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة المرحومة، وهو بدل لطهارة الماء. متى يشرع التيمم؟ إذا لم يجد الماء، إذا كان به جراحة أو مرض وخاف أن يضره الماء إن استعمله، فهذا حكمه حكم فاقد الماء، مع أن الماء موجود، لذا يقال هذا فاقد للماء حكما لا حقيقة. حقيقة ألا يجد الماء، حكما أن يوجد الماء ولكن لا يستطيع أن يستعمله، فهو في حكم الفاقد للماء. فيشرع التيمم إذا لم يجد الماء، إذا كان به جراحة أو مرض وخاف أن يضره الماء، إذا كان الماء شديد البرودة ولم يتمكن من تسخينه وخاف الضرر باستعمال الماء، كما في حديث عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه. كذلك يشرع التيمم إذا احتاج إلى الماء، يعني عنده ماء قليل ولكن هو يحتاج هذا الماء ليشربه، أو يحتاجه لشرب غيره من الأرواح المحترمة، أو إذا خاف العطش. فهذه كلها يشرع التيمم بسببها. مبطلات التيمم: وجود الماء، يعني إذا كان متيمما وجد الماء بطل التيمم، إذا حضر الماء بطل التيمم. كذلك من مبطلات التيمم نواقض الوضوء التي مر ذكرها. صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب مرة واحدة بباطن يديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. يذكرها هنا أيضا بعض أحكام الحيض والنفاس. الحيض في اللغة السالام، وفي الاصطلاح دم، هو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب الولادة، حال الصحة ليخرج الاستحاضة، من غير سبب الولادة ليخرج النفاس. فالحيض في الاصطلاح دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب الولادة. هل الحيض محدد بالسنوات أو بالأيام، بحيث لا يعتبر الدم الذي يصيب المرأة حيضا شرعا إلا في سن معينة أو في أيام محدودة؟ الصواب أن الحيض ليس محددا بالسنوات ولا بالأيام، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فدلت الآية على أنه متى وجد الأذى المعروف عند النساء فإن المرأة تأخذ أحكام الحائضات، ولا يتقيد ذلك بسنوات محددة ولا أيام محددة. وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة، منها أنها لا تصلي ولا تصوم حال حيضها. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. رواه البخاري. فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك آثمة عاصية لله ولرسوله. إذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. لو لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر بلحظة أو حاضت قبل غروب الشمس بلحظة لم يصح صومها ذلك اليوم. ولا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، لحديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. يحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معنى الاعتزال فاعتزلوا النساء، يعني اتركوا الوطأ، فمعنى الاعتزال ترك الوطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وفي لفظ: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ولا يجوز لزوجها أي الحائض أن يطلقها وهي حائض. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير جماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، أمره أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد، كما في الحديث المتفق عليه. الطهر هو انقطاع الدم. علامة الطهر شيئان: القصة البيضاء والجفوف. القصة البيضاء عبارة عن سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض، والجفوف أو الجفاف بأن ينقطع الدم ولا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها. فانقطاع الدم هو الطهر. علامة الطهر شيئان: القصة البيضاء والجفوف. إذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها، فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض. وإن رأت بعض الطهر كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود وغيره. له حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. قبل الطهر لها حكم الحيض إلا إذا تمت عادتها المعروفة وتطاولت معها الصفرة والكدرة فتغتسل وتصلي، وكذا القدرة والصفرة قبل نزول دم الحيض لا تعتبر شيئا. فهذا بعض ما يتعلق بالحيض، وبابه من الأبواب المشكلة التي لا تنضبط لاختلاف وتنوع وكثرة الاختلاف والتنوع لأحوال النساء، كما قرر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف. الاستحاضة في الاصطلاح من ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. فإذا رأت دما لا هو بحيض ولا هو بنفاس فهذه استحاضة، فيدخل في ذلك من أطبق عليها الدم أو لا ينقطع إلا مدة يسيرة، لأن هذا لا حيض ولا نفاس. والمستحاضة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها. المعتادة عندما تستحاض تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض. فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. فالحال الأولى من حالات المستحاضة المعتادة التي كان لها عادة في حيضها تعرفه. فإذا جاءت الاستحاضة واضطربت الأمور تعود إلى عادتها المعهودة. فيكون هذا حيضا، ثم ما بعد ذلك يكون استحاضة. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، هذه المميزة، دمها بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود ثخينا أو له رائحة، وبقيته لا يحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا. ففي هذه الحال تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني. الحال الثانية حال المميزة. الحال الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فتجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: إنما هي ركضة من الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها؟ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة كما سبق بيانه، وأن تجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه من السقوط. هذا ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارته، للعادة، للتمييز، لعادة غالب النساء كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. النفاس مأخوذ من النفس، وهو الخروج من الجوف، والنفاس في الاصطلاح دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وقبلها مع الطلق. وعلى هذا فما تراه المرأة قبل الولادة من الدم وليس معه أمارة ولادة من طلق فليس نفاسا. النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بدون الفرج، وفيما يحرم كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف واللبث في المسجد، وفي وجوب الغسل عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة كالحائض سواء بسواء. أكثر مدة النفاس 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، ولوروده عن الصحابة كعمر وأنس وابن عباس وأم سلمة وغيرهم، فإذا ما أتمت 40 اغتسلت وصلت وأخذت أحكام الطاهرات. إذا انقطع دم النفاس قبل 40 يوما فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. ما تراه الحامل من الماء قبل الولادة لا تترك من أجله العبادة، وحكمه أنه طاهر لا يجب معه غسل الفرد أو الملابس ولا ينقض الوضوء. يتبقى مما يتعلق بالطهارة كيفية طهارة المريض. يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر، فإن كان لا يستطيع التطهر بالماء لعجزه أو خوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم. كيفية التيمم كما مر: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة مع النية، فيمسح بهما وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض. إن لم يستطع أن يتيمم المريض بنفسه ييممه شخص آخر، فيضرب الشخص الآخر الطاهرة بيده، أي الأرض الطاهرة بيده، ويمسح بهما وجه المريض، وكفيه كما لو كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فيوضئه شخص آخر، فكذلك إذا لم يستطع أن يتيمم بنفسه يممه شخص آخر. يجوز أن يتيمم من الجدار أو من أي شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية وما أشبه فلا يتيمم به إلا أن يكون له غبار. إذا لم يكن جدار ولا شيء غير له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في منديل أو إناء ويتيمم منه. إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها، ويستحب التيمم لكل صلاة. ويجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع يعني أن يطهر بدنه من النجاسات فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. يجب على المريض أن يطهر ثيابه من النجاسات أو يخلعها ويلبس ثيابا طاهرة، فإن لم يستطع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ويجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن كان على فراش نجس غسله أو أبدله بفراش طاهر أو فرش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يستطع صلى على ما هو عليه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد،
وأما صفة الوضوء فللوضوء صفتان: الأولى صفة الوضوء المجزئ، والثانية صفة الوضوء الكامل. وصفة الوضوء المجزئ هي أن ينوي الوضوء ثم يسمي فيقول بسم الله، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه إلى مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، يغسل كل عضو من هذه الأعضاء مرة واحدة. فهذه صفة الوضوء المجزئ، يعني من اقتصر على هذا لقلة الماء أو شحه أو ما أشبه فوضوءه صحيح، وقد أجزأه ما أتى به من هذه الصفة، فهذه صفة الوضوء المجزئ. وأما صفة الوضوء الكامل فهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل اليد اليمنى مع المرفق ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه مرة واحدة من مقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامهما ظاهرة، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاثة، ثم اليسرى كذلك. فإذا فرغ من ذلك كله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذه صفة الوضوء الكامل، وهي مشتملة على السنن وعلى الفرض. فالوضوء الكامل يشمل الوضوء الواجب والوضوء المستحب، يعني ما استحب من السنن مع ما فرض الله تبارك وتعالى من أعضاء الوضوء. شعر اللحية من الوجه فيجب غسله، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل، يعني قبل غسلهما يزيل ما عليهما من الصبغ ونحو ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه إلى قفاه، يعني ينتهي إلى قفاه، لأنه يمسح قفاه ولكن ينتهي إلى قفاه. وأما نواقض الوضوء فالخارج من السبيلين القبل والدبر، قليلا كان أو كثيرا، سواء من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو فساء أو ضراط. ويسمى الأخيران بالحدث، وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أخرجه البخاري. من نواقض الوضوء النوم الثقيل المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، مع عدم تمكن المقعدة من الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. من نواقض الوضوء مس الذكر بباطن الكف والأصابع بشهوة بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. ويعارضه: إن هو إلا بضعة منك. وقد اختار شيخ الإسلام استحباب الوضوء عقب الذنب، ومن مس الذكر بشهوة، وكذا من مس النساء بشهوة، فلم يجعل هكذا ناقضا إلا مقيدا. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستحب لمن مس الذكر بشهوة أن يتوضأ، فهذا يدل على أنه ليس من نواقض الوضوء عنده. من نواقض الوضوء زوال العقل واستتاره وفقد الشعور، سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو السكر أو بالدواء أو بتعاطي مخدر، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، ولا يدري المسلم ما يصيبه في أثنائها مما ينقض الوضوء كالفساء والضراط وغيرهما. وقد أجمع العلماء على وجوب الوضوء على من زال عقله. من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها، وهي الإتيان بما يخرج عن الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا، فمن فعل ذلك فإنه ينتقض وضوءه وتبطل سائر أعماله التعبدية. فمتى عاود الإسلام لم يصلي حتى يتوضأ، لقول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله. والأصل أنه إذا ما ارتد ثم عاد أن يغتسل، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، لذلك يذكر في هذه الحال في نواقض الوضوء. من نواقض الوضوء أيضا أكل لحم الإبل، لسؤال أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال الرجل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، توضأ من لحوم الإبل. أخرجه مسلم. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح: هذا المذهب، يعني أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، هذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلاف، علما بأن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضوان الله عليهم، لا يرون الوضوء من أكل لحم الإبل. حجتهم أن هذا الحديث الذي ذكر منسوخ. من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهي الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر. بول ما يؤكل لحمه وروشه ومني الآدمي طاهر. إذا شك المسلم في طهارة ماء أو نجاسته بنى على اليقين وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة. إذا اشتبه ماء طاهر بنجس تحرى ثم توضأ. ويلحق بهذا المسح على الخفين، والخفان هما ما يلبس على الرجل من الجلود وما يلحق به من الكتان والصوف ونحوه. وأما دليل مشروعية المسح على الخفين فقد تواترت نصوص السنة المطهرة ببيان ذلك الحكم. فمن هذه الأدلة: عن عبد الله بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله ابن عمر سئل عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. أخرجه البخاري. وعن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه: ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على خفيه وصلى. أخرجه البخاري. وأما شروط المسح على الخفين فأن يلبس الخفين على طهارة، ودليل ذلك حديث عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هو حديث البخاري الذي مر. من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف أو الجورب طاهرا، فلو كان نجسا لا يصح المسح عليه. من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يكون في الوقت المحدد شرعا، يعني مدة المسح. مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. متى يبدأ حساب المدة؟ يبدأ حساب زمن المسح من وقت البدء في المسح على الصحيح. وأما صفة المسح على الخفين فيدخل يده في الماء يمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه. ومبطلات المسح: إذا نزع الملبوس من القدم، وكذا إذا لزمه غسل جنابة، وإذا تمت مدة المسح. الغسل في اللغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. وفي الشرع معناه تعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث الأكبر لإباحة ما منعه ذلك الحدث من العبادات. فهذا تعريف الغسل لغة وشرعا. وأما مشروعية الغسل فقد دل عليها الكتاب والسنة، فهو مشروع بالكتاب الكريم والسنة المطهرة. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تجاوز الختان الختانة وجب الغسل. رواه مسلم. فالسنة والكتاب يدلان على مشروعية الغسل. وأما موجبات الغسل فيجب الغسل للأمور الآتية: الأمر الأول الجنابة، وتشمل الإنزال، وهو خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وتشمل أيضا الجماع، وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يجب الغسل أيضا لانقطاع دم الحيض والنفاس، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري. والنفاس كالحيض بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. من موجبات الغسل الموت، فإذا مات المسلم وجب تغسيله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه أمر بتغسيل ابنته زينب لما ماتت رضي الله عنها كما ورد في الصحيحين. من موجبات الغسل إسلام الكافر، فمن دخل من الكفار في الإسلام وجب عليه أن يغتسل لأمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم بالاغتسال حين أسلم، كما عند أبي داود والنسائي والترمذي وحسنه الألباني، وكذلك أمر ثمامة الحنفي فيما رواه أحمد والبيهقي وأصله في الصحيحين. فهذه الأمور توجب الغسل، يعني إذا وقع واحد من هذه فقد وجب الغسل. وأما ما يستحب، لا ما يوجب، ما يستحب من الأغسال، فيستحب الأغسال الآتية للأمور الآتية: للجمعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. وفي وجوب غسل الجمعة واستحبابه نزاع معروف، والأقرب وجوبه. ومما يستحب له الاغتسال تغسيل الميت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل له فليتوضأ. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. مما يستحب الاغتسال له الإحرام، فيسن لمن أراد الإحرام بعمرة أو حج أن يغتسل لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ ورد عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. أخرجه الترمذي والدارمي والبيهقي بإسناد حسن. ومما يستحب الاغتسال له دخول مكة والوقوف بعرفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما دخول مكة فلأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، رواه مسلم. وأما الوقوف بعرفة فلأثر ابن عمر رضي الله عنهما، كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. أخرجه مالك في الموطأ وأصله في الصحيحين. مما يستحب له الغسل العيدان، فاستحب العلماء غسل العيدين ولم يأتي في ذلك حديث صحيح. قال في البدر المنير: حديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة. وأما فروض الغسل فالأول النية، والثاني تعميم سائر الجسد بالماء، والثالث تخليل الشعر. فهذه فروض الغسل: النية وهي عزم القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأول فرض من فرائض الغسل النية. الفرض الثاني تعميم سائر الجسد بالماء بدلك ما يمكن دلكه وبإفاضة الماء على ما يتعذر دلكه حتى يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله. من فروض الغسل تخليل الشعر، شعر الرأس أو غيره، فهذه فروض الغسل. وأما سننه فالتسمية مشروعة، وغسل الكفين ابتداء 3 مرات، والبدء بغسل الفرج وإزالة الأذى، والوضوء قبل الغسل وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وللمغتسل تأخير رجليه إلى أن يتم غسله. وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. وأما مكروهات الغسل فالإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع، والصاع 4 أمداد أي حفنات، رواه مسلم. من مكروهات الغسل الغسل في المكان النجس خشية التلوث بالنجاسة. من مكروهات الغسل الاغتسال بلا ساتر من حائط أو نحوه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. من مكروهات الغسل الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الحديث عند مسلم في الصحيح. وكالوضوء في صفته الغسل له صفتان: أولا صفة الغسل الكامل وهو المشتمل على الواجب والمستحب، وأما الثاني فالغسل المجزئ. الغسل المجزئ هو أن ينوي وأن يعم بالماء جميع البدن مع المضمضة والاستنشاق، هذا هو الغسل المجزئ. وأما صفة الغسل الكامل وهو المشتمل على الواجب الذي مر في الغسل المجزئ وعلى المستحب، فأن ينوي بقلب ثم يسمي، يغسل يديه 3 ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل رجليه، وأحيانا يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، ثم يحثي الماء على رأسه 3 مرات، يروي أصول الشعر، ثم يعمم بدنه بالغسل 1 واحدة. يستحب أن يتيامن وأن يدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. فهذه صفة الغسل الكامل. النية مع الغسل مسنونا وواجبا لها أحوال. الحال الأولى أن ينوي غسلا مسنونا أو واجبا فيجزئ أحدهما عن الآخر. الثاني أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر أو الحدث مطلقا أو الصلاة أو قراءة القرآن فيرتفعان. الثالث أن ينوي رفع الحدث الأكبر فيرتفع الحدثان جميعا. إذا فقد الماء حقيقة أو حكما تيمم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه. التيمم في اللغة القصد، وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة المرحومة، وهو بدل لطهارة الماء. متى يشرع التيمم؟ إذا لم يجد الماء، إذا كان به جراحة أو مرض وخاف أن يضره الماء إن استعمله، فهذا حكمه حكم فاقد الماء مع أن الماء موجود، لذا يقال هذا فاقد للماء حكما لا حقيقة. حقيقة ألا يجد الماء، حكما أن يوجد الماء ولكن لا يستطيع أن يستعمله، فهو في حكم الفاقد للماء. فيشرع التيمم إذا لم يجد الماء، إذا كان به جراحة أو مرض وخاف أن يضره الماء، إذا كان الماء شديد البرودة ولم يتمكن من تسخينه وخاف الضرر باستعمال الماء، كما في حديث عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه. كذلك يشرع التيمم إذا احتاج إلى الماء، يعني عنده ماء قليل ولكن هو يحتاج هذا الماء ليشربه، أو يحتاجه لشرب غيره من الأرواح المحترمة، أو إذا خاف العطش، فهذه كلها يشرع التيمم بسببها. مبطلات التيمم وجود الماء، يعني إذا كان متيمما وجد الماء بطل التيمم، إذا حضر الماء بطل التيمم. كذلك من مبطلات التيمم نواقض الوضوء التي مر ذكرها. صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب مرة واحدة بباطن يديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. يذكرها هنا أيضا بعض أحكام الحيض والنفاس. الحيض في اللغة السالان، وفي الاصطلاح دم هو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب الولادة، حال الصحة ليخرج الاستحاضة، من غير سبب الولادة ليخرج النفاس. فالحيض في الاصطلاح دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب الولادة. هل الحيض محدد بالسنوات أو بالأيام بحيث لا يعتبر الدم الذي يصيب المرأة حيضا شرعا إلا في سن معينة أو في أيام محدودة؟ الصواب أن الحيض ليس محددا بالسنوات ولا بالأيام، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فدلت الآية على أنه متى وجد الأذى المعروف عند النساء فإن المرأة تأخذ أحكام الحائضات، ولا يتقيد ذلك بسنوات محددة ولا أيام محددة. وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة، منها أنها لا تصلي ولا تصوم حال حيضها، قال صلى الله عليه وسلم: لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. رواه البخاري. فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك آثمة عاصية لله ولرسوله. إذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. لو لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر بلحظة، أو حاضت قبل غروب الشمس بلحظة، لم يصح صومها ذلك اليوم. ولا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، لحديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. يحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معنى الاعتزال فاعتزلوا النساء يعني اتركوا الوطأ، فمعنى الاعتزال ترك الوطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وفي لفظ: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ولا يجوز لزوجها أي الحائض أن يطلقها وهي حائض. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير جماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأة وهي حائض، أمره أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد، كما في الحديث المتفق عليه. الطهر هو انقطاع الدم. علامة الطهر شيئان: القصة البيضاء والجفوف. القصة البيضاء عبارة عن سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض، والجفوف أو الجفاف بأن ينقطع الدم ولا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها. فانقطاع الدم هو الطهر. علامة الطهر شيئان: القصة البيضاء والجفوف. إذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها، فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض. وإن رأت بعض الطهر كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعض الطهر شيئا. رواه أبو داود وغيره. له حكم الرفع، لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. قبل الطهر لها حكم الحيض، إلا إذا تمت عادتها المعروفة وتطاولت معها الصفرة والقدرة فتغتسل وتصلي، وكذا القدرة والصفرة قبل نزول دم الحيض لا تعتبر شيئا. فهذا بعض ما يتعلق بالحيض، وبابه من الأبواب المشكلة التي لا تنضبط لاختلاف وتنوع وكثرة الاختلاف والتنوع لأحوال النساء، كما قرر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف. الاستحاضة في الاصطلاح من ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، فإذا رأت دما لا هو بحيض ولا هو بنفاس فهذه الصحابة، فيدخل في ذلك من أطبق عليها الدم أو لا ينقطع إلا مدة يسيرة، لأن هذا لا حيض ولا نفاس. والمستحاضة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها. المعتادة عندما تستحاض تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. فالحال الأولى من حالات المستحاضة المعتادة التي كان لها عادة في حيضها تعرفه، فإذا جاءت الاستحاضة واضطربت الأمور تعود إلى عادتها المعهودة. فيكون هذا حيضا، ثم ما بعد ذلك يكون استحاضة. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، هذه المميزة، دمها بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسودا ثخينا أو له رائحة، وبقيته لا يحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا، ففي هذه الحال تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني. الحال الثانية حال المميزة. الحال الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فتجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها؟ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة كما سبق بيانه، وأن تجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه من السقوط. هذا ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارته، للعادة، للتمييز، لعادة غالب النساء كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. النفاس مأخوذ من النفس وهو الخروج من الجوف، والنفاس في الاصطلاح دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وقبلها مع الطلق، وعلى هذا فما تراه المرأة قبل الولادة من الدم وليس معه أمارة ولادة من طلق فليس نفاسا. النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بدون الفرج، وفيما يحرم كالوطئ في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف واللبث في المسجد، وفي وجوب الغسل عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة كالحائض سواء بسواء. أكثر مدة النفاس 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، ولوروده عن الصحابة كعمر وأنس وابن عباس وأم سلمة وغيرهم، فإذا ما أتمت 40 اغتسلت وصلت وأخذت أحكام الطاهرات. إذا انقطع دم النفاس قبل 40 يوما فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. ما تراه الحامل من الماء قبل الولادة لا تترك من أجله العبادة، وحكمه أنه طاهر لا يجب معه غسل الفرد أو الملابس ولا ينقض الوضوء. يتبقى مما يتعلق بالطهارة كيفية طهارة المريض. يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر، فإن كان لا يستطيع التطهر بالماء لعجزه أو خوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم. كيفية التيمم كما مر، أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة مع النية، فيمسح بهما وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض. إن لم يستطع أن يتيمم المريض بنفسه ييممه شخص آخر، فيضرب الشخص الآخر الطاهرة بيده، أي الأرض الطاهرة بيده، ويمسح بهما وجه المريض وكفيه كما لو كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فيوضئه شخص آخر، فكذلك إذا لم يستطع أن يتيمم بنفسه يممه شخص آخر. يجوز أن يتيمم من الجدار أو من أي شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير الجنس الأرض كالبوية وما أشبه فلا يتيمم به إلا أن يكون له غبار. إذا لم يكن جدار ولا شيء غيره له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في منديل أو إناء ويتيمم منه. إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم، لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها، ويستحب التيمم لكل صلاة. ويجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع يعني أن يطهر بدنه من النجاسات فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. يجب على المريض أن يطهر ثيابه من النجاسات أو يخلعها ويلبس ثيابا طاهرة، فإن لم يستطع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ويجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن كان على فراش نجس غسله أو أبدله بفراش طاهر أو فرش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يستطع صلى على ما هو عليه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.